سبحانك ما عبدناك حق عبادتك.
والصبح إذا تنفس.
وإذا سألك عبادي عني فإن
اللهم اجعل القرآن الكريم نور قلبي وجلاء همي وذهاب حزني.
يا رب
سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم.
كتاب الله دستور عظيم به نهدى إلى سبل الصواب. به الآداب والأخلاق طورا وتمجيد لخالقنا المهاب. كتاب الله دستور عظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من برنامجكم يتدارسونه بينهم، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات قناة المجد الفضائية بالرياض. أرحب بضيف هذا اللقاء فضيلة الشيخ عصام بن صالح العويد، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمي وباسمكم نرحب به، فأهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله وحيا المشاهدين والمشاهدات.
نسعد بتواصلكم معنا عبر الأرقام التي تظهر لكم تباعا على الشاشة. مقطعنا في هذا اليوم من سورة النمل من الآية 45 حتى الآية 58 بإذن الله تعالى. نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة المقطع الأول بصوت القارئ محمد صديق المشاوي رحمه الله.
ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون.
إذا مشاهدينا الكرام، نبدأ هذه الحلقة بقصة نبي الله ثمود عليه السلام، ومعنا ضيفنا فضيلة الشيخ عصام، تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل هذا المجلس مجلسا مباركا علينا يا أكرم الأكرمين. اللهم آتنا من علم كتابك، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا ذا الجلال والإكرام. أيها الأحباب، حديث اليوم من سورة عظيمة وهي سورة النمل. وسورة النمل من السور التي تسمى بالطواسيم أو الطواسين، لأنها بدأت بقوله سبحانه وتعالى طاسيم ميم كما في هذه السورة وفيما قبلها وفيما سيأتي بعدها، بدأت بهذه بهذه البداية من الأحرف فسميت بهذا الاسم الطواسيم أو الطواسين. وسبق الكلام أن سورة الشعراء لعل من أسباب تسميتها بهذا الاسم الشعراء لذكر الشعراء الذين هم صنف من الناس لهم جاه ولهم قدر ولهم منزلة يسمعهم الناس ويتبعونهم فيما يقولون به وفيما يذكرونه في أشعارهم. أما سورة النمل فهي كأنها على الضد من ذلك، فسورة الشعراء سميت بهذا الاسم والله أعلم لهذا الشأن. سورة النمل جاءت في خلاف هذا، جاءت وسميت بهذا الاسم النمل لعلم، لعل الله عز وجل أراده سبحانه وتعالى، والعلم عنده أولا وآخرا، لبيان أن الناصح قد يكون كبيرا وقد يكون صغيرا، قد يكون مما يكبر في عيون الناس وقد يكون مما يستصغر ويستحقر في أعين الناس. فإذا جاءت النصيحة من صغير فلا تردها، وإذا جاء الشر والضلال من كبير فلا تقبله. فقبول الحق ورد الباطل ليس لطبيعة القائل أبدا، فإن الحق لا يعرف بقائله وفقط، وإنما يعرف قبل أن يعرف بالقائل، وبمواصفات وصفة ذاك الذي بلغ هذا الكلام وقاله يعرف بطبع وطريقة هذا الحق الذي أمر به ذاك الآمر أو نهى عنه ذاك الناهي. فإذا جاءك الحق من صغير فاقبله، وإذا جاءك الباطل من كبير فرده وإن كان مهما كان. فسورة النمل جاء فيها حق نطق بهذا الحق نملة فقبل الحق منها، وجاء من الشعراء والكبراء كلام باطل فذمهم الله عز وجل وذم من اتبعهم. فانتبه لهذه الحقيقة الكبيرة البينة التي لا بد أن ترعاها حينما تستمع إلى كلام الناس، تميزهم بمقولهم لا بقائلهم، فإن الحق هو الذي يعرف بالرجال وليس الرجال هم الذين يميزون الحق من الباطل بطبيعة القائل الذي يقول لا، وإنما الحق أبلج ظاهر بين مهما قال به ومن كان، وكذلك الباطل لجلج وإن جاء عمن كان. هذه الآيات جاء فيها ربنا سبحانه وتعالى بقصة ذكر فيها ثمود وما جرى لهم مع نبيهم صالح عليه السلام، وهذه القصة تكررت في القرآن كثيرا وجاءت في أكثر من 17 سورة من كتاب الله عز وجل، ذكرها الله وفي كل سورة هناك خصيصة وهناك ميزة، وهناك لكل قصة في قصة ثمود مع نبيهم صالح عليه السلام هناك شيء يريد الله عز وجل أن ينبه عليه العباد في سورة دون أخرى، وفي الأخرى دون التي نتلو اليوم، وفي الثالثة دون الرابعة، وهكذا. فتنبه لهذا، فإن قصص القرآن إذا جاء في هذا الكتاب العظيم لا يكون مكررا تكرارا واحدا أبدا، وإنما لكل موطن في هذه القصص في هذا القرآن العظيم لها خصيصة ولها ميزة تختلف عن ميزتها في القصة الأخرى في السورة الأخرى. هنا تنبه إلى هذه القصة، إلى قصة قوم ثمود مع نبيهم صالح عليه السلام.
يعني يتضح في سبحان الله يعني بأي قصة تمر عليها في القرآن الكريم وهي لنبي واحد، ومع ذلك كأنك تقرأ قصة جديدة يعني بأحداثها، فلا يجد الإنسان ملل في مثلا أنه يقرأ ويقول قرأت هذه القصة من قبل، فكأنه في قراءة هذه يعني دخل في قصة أخرى أو في
هذا صحيح. لكن من يدرك هذا؟ من يتدبر القصص، من يتدبر قصص القرآن. وهذا الجانب من أعظم جوانب القصص في القرآن، وهي أن هذه القصة وإن تكررت في نفسها إلا أنها حين تعرض من جهة أخرى، من زاوية تختلف عن الزاوية التي جاءت في سورة أخرى. ولذا هنا لما نقرأ قصة ثمود ينبغي أن نتنبه إلى ما الذي يريده الله عز وجل منا في هذه السورة في هذه القصة، وما الذي تختلف. مثلا قصة ثمود تكررت في سورة الأعراف، في سورة هود، جاءت في أيضا في سورة الشعراء، في السورة التي قبل هذه، وستأتي أيضا كذلك في سور أخرى، جاءت في سورة الحاقة، في سورة الفجر، في قصص وردت في كتاب الله عز وجل متكررة. ما الفرق بين هذه القصص التي تكررت أكثر من 17 مرة؟ ما الفرق هنا
يأتي العلم بكتاب الله عز وجل. هنا يختلف الناس، هنا يفترق الناس بين عالم بكتاب الله عز وجل يدرك ماذا يريده الله منه هنا في سورة النمل، وما الذي يريده الله عز وجل منه قبل في سورة الشعراء، وما الذي يريد منه قبل في سورة الأعراف وفي سورة هود، وما الذي يريده منه بعد لما تأتي القصة في سورة الحاقة وفي سورة الفجر وفي غيرها من كتاب الله. هنا يتميز العلم، وهنا يختلف ويفترق الناس. فريق عالم بكتاب الله عارف لما قص الله هنا هذه القصة، وفريق الأمر عندهم سيان، يقرأ قصة موسى وقد تكررت في القرآن كثيرا فيظن أنها واحد. لا والله وربي ما هي بواحد، وإنما لكل قصة لموسى عليه السلام لها شأن ولها هدف يختلف عن شأن وهدف السور الأخرى. نأتي إلى سورة النمل. الله عز وجل هنا يخبر فيقول جل في علاه: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. سبحانه وتعالى هنا يقول: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا. وانظر إلى قوله سبحانه وتعالى أخاهم، إلى قوله أخاهم، فلما عبر بالأخوة هنا مع أن هذا نبي مرسل وأولئك كفار مشركون، فكيف يقول الله عز وجل أخاهم؟ ولما يصف هذا النبي الكريم بصفة الأخوة مع هؤلاء القوم الضالين. الأخوة هنا المراد بها الأخوة في ماذا؟ في النسب. الأخوة في النسب، في القرابة، في قرابة أن صالحا من بينهم ليس من قوم آخرين، وإنما هو أخ لهم في النسب، جاء هو وهم من جد واحد، فالتقوا في أب واحد فأصبحوا إخوة من جهة النسب. هذه الأخوة التي بين صالح وبين قومه ثمود، هذه الأخوة لابد أن يكون بعد ذلك واحد من أمرين: إما أن تثبت هذه الأخوة وتزداد ويترتب عليها آثارها إذا آمنوا به فأصبح مع أخوة النسب أخوة الإيمان، وإما أن يأتي ما يطغى على هذه الأخوة وما يفسدها ويفرق بين الإخوة هنا، وهي أن يكفروا بهذا النبي الكريم وبرسالته، فعندئذ يذهب كثير من أثر هذه الأخوة ويبقى بعض آثارها بين النبي وبين قومه الذين كفروا به. فعبر الله عز وجل هنا بهذا اللفظ لينبه أن هذا اللفظ لا بأس به في الاستعمال، فلا بأس إذا كنت أنا من قوم وإن كانوا كفارا وأنا أخ لهم في النسب، لا بأس أن أقول إني أخ لكم، لا بأس بهذا، ولا بأس أن يقول آخر عن نفسه مع قومه كذلك أيضا كذلك يقصد الأخوة بالنسب. فهذا اللفظ بهذه الصفة على هذا الحال لا بأس به، بل جاء في القرآن، ولكن ينبغي أن يتنبأ أنه إذا جاء ما يطغى عليه وما يزيل كثيرا من آثاره إذا انتقضت هذه الأخوة بالكفر، فهناك يكون حال خاصة لها أيضا كذلك أحكام خاصة، وهي بقاء أخوة النسب مع انقطاع أخوة الإيمان. ننبه على هذا هنا لضرورته.
وليس يا شيخ حسام ذاك يدل أيضا على يعني كونه يقول أخاهم في شيء من التلطف والتأدب في مع،
وهذا أيضا كذلك ملحظ لطيف جميل. نعم أخي، إذا كان المرء في بداية دعوته للناس ينبغي أن يستعمل العبارات اللطيفة جدا، وأن يأتي بالأوصاف المشتركة بينه وبين هؤلاء المدعوين. فإذا كانوا كفارا لكن إلى الآن لم يعارضوا، لم يكونوا من الذين ظلموا، فعندئذ يستخدم العبارات اللطيفة التي يعني تعين على قبول الدعوة وعلى الإيمان بما يدعوهم إليه وهكذا. أما إذا عاندوا وصدوا ولجوا في العناد فهذا له حكم آخر، ولذا قال الله عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، فاستثنى فقط من ظلم. أما من لم يكن ظالما معاندا للدعوة محادا لله ورسوله بظهور وبان ذلك منه فلا، وإنما العبارة تكون بالتي هي أحسن، باللطف، بنحو ذلك من العبارات. ولذا لو دعا الكافر وقال له: يا أخي فلان، على هذا النحو، إذا كان بينه وبينه أخوة نسب في حال عدم اعتدائه ورده وعناده للدعوة فلا بأس به، كما ذكر الله عز وجل ذلك نصا: أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. لما دعاهم الآن دعاهم إلى أعظم دعوة لا بد وأن ينتبه لها كل داعية لا يكون مبتدأ دعوته وختام دعوته ولب دعوته أن يقول للناس اعبدوا الله، حققوا العبادة لله سبحانه وتعالى، حققوا التوحيد للمولى جل في علاه، لا تصرفوا عبادة إلى غير الرب سبحانه وتعالى، فإنه لا يكون سالكا لطريق الأنبياء، وإنما خالف بين طريقتهم كثيرا. ولذا قال هنا صالح، وكل الأنبياء قالوا ذلك، أن يعبدوا الله، فأول ما نبدأ بالدعوة وأكثر ما نهتم به أن نحقق التوحيد لله سبحانه وتعالى. ثم جاءت النتيجة فإذا، كانت هذه النتيجة سريعة، ولذا جاء الحرف هنا فإذا، أي أن أناسا عرفوا الحق فآمنوا به سريعا، وأناس لم يؤمنوا به مع ظهوره فكفروا به وعاندوا وظاهروا على العناد في ذلك. فقال الله عز وجل فإذا هم فريقان يختصمون، انقسموا إلى قسمين، هذا يخاصم ذاك. ثم قال الله سبحانه وتعالى قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة. وهذا من النقاش العقلي الذي استخدمه الأنبياء كثيرا في دعوتهم لقومهم. إذا رأيت أن الناس لم يستجيبوا، أو رأيت أن فئة من الناس لم تقبل الحق الذي تدعو إليه، فاستخدم عقلك، استخدم هذا العقل في إقناعهم بالعقل قبل أن تستخدم أمور القلب ونحو ذلك، لأن القضية هنا تحتاج إلى إزالة بعض الحواجز الذهنية عن قبول هذا الحق. فبدأ صالح يقول لهم بطريقة منطقية سليمة جدا، لا تحتمل إلا إما هذا وإما ذاك، لا تحتمل أمرا ثالثا. فقال صالح عليه السلام قال يا قوم، يناديهم يا قوم، هم قومه، وهذا النداء أيضا محبب إليهم لأنه منهم، يا قومي. ثم قال لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة. سبحان الله، الله عز وجل الآن يدعوكم ويرغبكم إذا آمنتم بالحسنة وآثار الإيمان عليكم في الدنيا والآخرة. هم لا، لجوا في طلب العذاب، في طلب الآية التي إذا كفروا فيها نزل العذاب عليهم، فألحوا على صالح بهذه بطلب الآيات وما يتعلق بهذا الشأن. وجاء ذلك كثيرا، خصوصا في سورة الشعراء وفي سورة الأعراف وفي سورة هود أيضا جاء ذلك موضحا بينا. فيقول لهم صالح عليه السلام يا قوم لما تستعجلون بالسيئة، ليش وأنتم الآن تردون هذه الدعوة؟ إذا رددتموها ولم تقبلوا بها لما تستعجلون بالسيئة، بالعذاب أن ينزل عليكم؟ لما تقولون إن كان ما عندك حق فأنزل علينا العذاب، ويستعجلون بذلك ويلحون ويلجون في هذا؟ لما حتى لو كان كذبا ما أدعوكم إليه، لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة؟ ما الذي ينفعكم هذا إلا مجرد المكابرة والعند الظاهر؟ حتى وإن كان الذي يدعوكم إلى أمر لا ترونه حقا، فاطلبوا الجميل ودعوا القبيح، لأنه لو كان ما أدعوكم إليه صدقا فسينزل عليكم العذاب، فهذا احتمال موجود حتى بمنطق العقل. فلما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. لا إله إلا الله، سبحان الله، رحمة الله عز وجل والاستغفار قرينان. فإذا جاء الاستغفار نزلت رحمة الله سبحانه وتعالى. ولذا من أراد رحمة الله سبحانه وتعالى أن تنزل عليه وأن تنزل على والديه وأن تنزل على ذريته وعلى زوجه وأن تنزل على الناس من حوله، فليكثر من قوله أستغفر الله أستغفر الله، ليكثر من الاستغفار. صالح عليه السلام كان يقول لقومه وهم كفار حتى مع الكفر، الاستغفار جالب لرحمة الله، جالب لرحمة الله وصاد عن عذاب الله، حتى وإن كان صادرا ممن كفر بالله، حتى وإن كان صادرا ممن كفر بالله. وهذا ظاهر بين في آيات كثيرة، أخشى أن إذا دخلنا فيها أن يطول علينا المقام، ولكن هذا بين ظاهر مستقر عند أهل العلم. فالاستغفار ينفع وإن كان من الكافر، فكيف إذا كان من مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول صالح لقوم الكفار لولا، وهم على كفرهم، لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. فمن رجى رحمة الله فعليه بأن يكثر من أستغفر الله.
ثم قال لك شيخ عصام، يعني يكفي من ذلك قول الله عز وجل وقل استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم به إلى آخر الآية، يعني كثير من النعم بالاستغفار
كثير. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هم كفار الآن، لن يعذبهم ومحمد صلوات ربي وسلامه عليه، هذا النبي الكريم وهو موجود بينهم، لا. وأيضا الأمان الثاني، هذا الأمان الأول وجوده صلى الله عليه وسلم، والأمان الثاني هو أن يستغفروا وإن كانوا من المشركين. هذا كثير كما ذكرت لك. ثم قال الله عز وجل قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. قالوا اطيرنا، الطيرة عند العرب في لغة العرب دائما ما تذكر عند الأمر الذي يخشى منه، الأمر الذي فيه شر لا يستحب، ولا يرتضى. فقال هنا هؤلاء القوم لصالح عليه السلام قالوا اطيرنا بك وبمن معك، بمعنى أن رأينا فيك وبمن آمن معك شرا، كلما جئت إلينا أو دعوتنا أو تكلمت معنا رأينا شرا في كلامك وشرا في رؤيتك وشرا في الجلوس معك. فجعلوا صالح هذا النبي الكريم المؤيد بالوحي من السماء عليه السلام جعلوه شرا يتطير به كلما حل في مكان حل الضر معه صلوات ربي وسلامه عليه. ولا شك أن هذا من أعظم البهتان ومن أعظم الظلم، لأنهم لم يروا منه شيئا من هذا أبدا، وإنما هو فقط هي الحرب النفسية ضد دعاة الحق. فكلما نزل شر قالوا بسبب صالح، كلما أصابتهم مصيبة قالوا انقطع المطر قالوا بسبب إيش؟ أن صالح بيننا، نزل عليهم غبار، نزل عليهم بلاء، تزلزلت الأرض قالوا بسبب أن صالح بيننا. وهذا قاله قوم صالح ثمود، قالوه لصالح، وقاله قوم موسى لموسى عليه السلام، فإذا أصابتهم سيئة قالوا هذه من عندك، أي بسبب موسى عليه السلام. والآيات في هذا أيضا كثيرة. وقاله أيضا كل الأقوام، وقاله قوم قريش لأشرف الخلق صلى الله عليه وسلم. ما زال أدعياء الباطل هذا حالهم مع دعاة الحق. ولذلك الآن في زمننا هذا ترى هذا إذا جاء أهل الحق يدعون إلى الحق وإلى النور والرحمة ويدعون إلى الهدى، قالوا أنتم بسبب دعوتكم فجروا عندنا في بلادنا، أنتم بسبب فتح المنابر لكم، بسبب أن خطب الجمعة عندكم، بسبب أن لكم وسائل إعلامية، بسببها الشباب تعبأ في نفسه فأصبح يقتل في أهله وأولاده ويفجر في وطنه. هي بنفسها قول قوم صالح لصالح، قالوا اطيرنا بك وبمن معك. وما علاقة أهل الحق وما علاقة أهل العلم وما علاقة أهل الدعوة بهؤلاء الذين يفجرون ويسفكون الدماء المحرمة؟ هم أعظم سد دون أولئك، وهم أعظم من قام في إنكار قولهم وفي الوقوف ضد أفعالهم. فكيف كانوا هم بعد ذلك هم السبب في وجودهم وهم السبب في أفعالهم التي لا يقرها عقل ولا نقل ولا أحد؟ وإنما هو قول قوم صالح لصالح قالوا اطيرنا بك وبمن معك، وقول موسى لموسى، وقول الأقوام لأنبيائهم، هي بنفسها تجري الآن في هذا العصر. ثم قال الله سبحانه وتعالى قال طائركم عند الله. انظر إلى جواب الأنبياء، وأنا أريد من أتباع الأنبياء في هذا العصر أيضا أن يجيبوا بما أجاب الأنبياء. لا داعي إذا تكلموا أولئك بالسوء، تكلموا بالفحشاء، تكلموا بالمنكر، سبوا وشتموا ولعنوا وفعلوا، لا نرد عليهم بمثل قولهم، هذا لا يصلح. نحن أمرنا الله عز وجل أن نقول الحسنى وأن ندفع بالحسنى وأن تكون دعوتنا بالحسنى أيضا كذلك. فإذا قالوا انظر إلى صالح عليه السلام ماذا قال لقومه، قال طائركم عند الله، يعني أمركم هذا الذي تتطيرون به وتظنون أش هو عند ربنا سبحانه وتعالى. فلذا إذا هؤلاء قالوا قولا لنا شانونا به وذمونا وعابونا به، فالقول الجميل هو قول الأنبياء عليه السلام أن نقول لهم ما ذكرتم طائركم، ما ذكرتم من الشر ونسبتوهم إلينا علمه عند ربنا سبحانه وتعالى، سنقف نحن وإياكم هناك ونرى من يحكم له الجبار جل في علاه. ثم قال عليه السلام بل أنتم قوم تفتنون، أي أنكم فيكم فتنة، وهذا ظاهر. ولذا كل من كان حربا على الأنبياء وأتباع الأنبياء لا يكون إلا مفتونا، لا يكون إلا مفتونا. ولذا صالح هنا قال بل أنتم قوم تفتنون، الحق واضح وبين. ما الذي جاء به صالح عليه السلام إلا أن اعبدوا الله؟ هل كوني أمركم أن تعبدوا الله أمر منكر يكون سببا للشر؟ فقال عليه السلام بل أنتم قوم تفتنون. ثم أخبر الله عز وجل عن خبر عظيم لا بد وأن ينتبه له الناس في كل زمان وفي كل مكان، وهي أنه في كل زمن وفي كل مكان، في كل مدينة وفي كل دولة وفي كل حال، يوجد رهط يفسدون في الأرض، هذا لا يخلو منه مكان ولا يخلو منه زمان أيها المبارك. حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هناك رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. ولذا لا بد أن تتنبه الأمم والشعوب وأن يتنبه أهل الإسلام إلى هؤلاء الرهط ليخشوا من فتنتهم، ثم يفعلوا الأسباب التي تقيهم من شرهم. قال الله عز وجل وهو يتحدث عن هؤلاء الرهط الذين يوجدون في كل زمان وفي كل مدينة وفي كل دولة، قال سبحانه وتعالى وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. 9 رهط حددهم الله عز وجل ليخبر جل في علاه أن هؤلاء الرهط وإن قل عددهم إلا أن شرهم عظيم وأنهم حرب على الله عز وجل، وحرب على رسوله صلى الله عليه وسلم، وحرب على الأنبياء جميعا. وكان في المدينة تسعة هؤلاء قاموا بالكفر، فتبعهم مئات من الناس، كثير، تسعة هم فقط رؤوسهم في الكفر، ولكن تبعهم على ضلالهم وكفرهم خلق من الناس كثير. فبين الله أن قلة عدد رؤوس الكفر لا يعني أبدا قلة عدد أتباع هؤلاء الكفار، لا، وإنما قد تكون الرؤوس قليلة ولكن الأتباع كثير. فيتنبه الناس إلى هذا كثيرا، أن هؤلاء الرهط المفسدون في الأرض وإن كان العدد قليلا إن أن شرهم قد يكون مستطيرا. ثم قال الله سبحانه وتعالى وهو يصف هؤلاء الرهط، قال يفسدون في الأرض ولا يصلحون، لا إله إلا الله. كيف فسر السلف قوله سبحانه وتعالى يفسدون في الأرض ولا يصلحون؟ قال جماعة منهم من السلف، وهم سعيد بن جبير وجماعة من السلف، قال كانوا يكسرون النقد ويستخدمونه في البيع والشراء مع الناس. كيف يكسرون النقد؟ أنا لا أدري هل عندنا وقت أشرح هذه قليلا، بقي دقيقة ها، لعلها أن تكفي. هذه مهمة جدا أخي. من أعظم الفساد في الأرض حرب الناس في أرزاقهم وفي أموالهم وفي بيعهم وشرائهم، هذا من أعظم الفساد في الأرض. ولذا ذكره الله عز وجل هنا نصا في قوم ثمود مع نبيهم صالح، فقال سبحانه وتعالى وهو يصف فسادا عظيما وقعوا فيه، قال هؤلاء الرهط أهل الربا، أكلة الربا، الذين ينهبون الضعفاء والمساكين، قال يفسدون في الأرض ولا يصلحون. فسر السلف هذا الفساد أولا، أول ما فسروه بشيء واحد، وهو أنهم كانوا يأخذون، عندنا من أول تعرفون الريال المعدني هذا والربع ريال والنصف ريال، هذه كانت هي التي يتبايع الناس فيها قديما، فكانوا يكسرونها، هي فضة وكان في القديم في ذهب منها بعد السك، يكسرونها فيبيعونها على أنها تبر ذهب وليست نقد. فالناس إذا أرادوا أن يتبايعوا بالذهب والفضة لا يجدون نقدا يشترون فيه ويتبايعون من خلاله، فقل النقد بين أيديهم فغلت أسعاره، فعظم الظلم على فقراء الناس. فبين الله هذه الصفة القبيحة فيهم، أنهم يتعرضون إلى أرزاق الناس. وأخي المبارك، الآن والله عز وجل هنا يقول عن أولئك يفسدون في الأرض ولا يصلحون، أريد أن أنبه أن من أتباع هؤلاء في هذا الفساد وعدم الصلاح، من أتباعهم من يتعرض للناس في أرزاقهم، في الأسهم مثلا، في أمور كثيرة، فينهب الضعيف ويستغل قلة درايته بهذا الأمر فيأخذ من ماله ما يأخذ، ويعتدي على الأرملة واليتيم ونحو ذلك. فهذا داخل في قوله سبحانه وتعالى هنا في وصف هؤلاء الرهط الذين هم أساس في الضلالة والظلم، يفسدون في الأرض ولا يصلحون.
نفع الله بكم شيخ عصام، لعلنا نقف عند هذا الحد. مشاهدينا الكرام، وقفة قصيرة، نعود بعدها لاستكمال ما تبقى من مقطع هذا اليوم، فابقوا معنا.
وتمجيد لخالقنا المؤاخر، سلام الله أبعثه إليكم، خالقنا المؤاخر، سلام الله أبعثه إليكم، سلام الله نبعثه إليكم.
مرحبا بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين لاستكمال ما تبقى من مقطع هذا اليوم وتفسير آياته. نعود إلى ضيفنا فضيلة الشيخ عصام، تفضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. كنا وقفنا عند قوله سبحانه وتعالى يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وهذا الفساد وإن كان المقصود به هنا أولا هو ما يتعلق بالمال وأمور الاقتصاد، ولكن أيضا كذلك يشمل أمور الفساد الكثيرة، المتعلق بأمور أعراض الناس، المتعلق بأمور أخلاق الناس، المتعلق بأمور رحمة الضعفاء ونحوه، يفسدون على هؤلاء أمورهم أيا كانت. فهذا الفساد عام، ولكن أول ما يدخل فيه ما يتعلق بالفساد الذي يضيق على الناس في أرزاقهم، وهذه صفة الرهط الذين لهم الغنى ولهم الجاه ومعهم ظلم، وليس أهل غنى معهم رحمة وكرم وبذل فيما يتعلق بأحوال الناس. ثم قال الله عز وجل وهو يصف أحوال هؤلاء الرهط، قال سبحانه وتعالى قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله. قالوا تقاسموا بالله، الآن اجتمعوا وكونوا فريق، هؤلاء التسعة لما اجتمعوا قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه، تقاسموا بالله، أقسموا بالله عز وجل، يقسمون بالله وهم يكفرون بالله، ولكنهم يقصدون بالله هنا الآلهة التي يؤمنون بها، لنبيتنه، وفي قراءة أخرى ليبيتنه، وكأن القراءة الأخرى تدل وتشير إلى أن الذي سيقتل هو إيش؟ واحد،
ليبيتنهم، تقاسموا بالله، يختارون واحد منهم والبقية يؤازرونه ليقتل هو بنفسه وهم يكونون من أعوانه. فقال الله هنا عز وجل في القراءة المشهورة هذه: قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه. فكأنهم لما تعاونوا على هذا الشر كأنهم أصبحوا كلهم قتلة لنبي كريم عليه السلام. وهذا يبين لك أن المعين للشر الذي يقف مع أهله ويساندهم ويدافع عنهم ويكون عضيدا لهم أنه في حكمهم، أنه في حكمهم. ولذا الإمام أحمد لما جاءه سجان يقول الإمام أحمد، والإمام أحمد كان في السجن، فجاء إليه فقال له: يا إمام أنا من أعوان الظلمة. السجان يسأل الإمام أحمد يقول: أنا لأني سجان أشتغل في هذا السجن، أنا من أعوان الظلمة لأنهم يظلمون ويسجنون أمثال الإمام أحمد. فقال الإمام أحمد: لا. ففرح الرجل، قال: أنت من الظلمة ولست من أعوانهم، أنت ظالم بنفسك، أما من يعينهم فيقول كالطباخ ومن يغسل الثياب ومن هؤلاء، أما أنت بنفسك ظالم لأنك سجان. أعاذني الله وإياكم من ذلك كله. ثم قال الله سبحانه وتعالى: لنبيتنه وأهله. سبحان الله، لم يكتفوا بأن يقتلوا هذا النبي الكريم، وإنما يريدون أن يقتلوا أهله معه. ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، يعني مبيتين النية بالمكر والخداع والكذب. وهذا يدلك على أن هؤلاء لا يستطيعون أن يجابهوا وأن يصرحوا بما عندهم، وإنما هو المكر والخديعة التي هي ديدنهم في كل زمن ومكان. فقال الله عز وجل هنا فيما يصف حالهم: ثم لنقولن لوليه، لأن صالح كان له قوم، كان له قوم يعضدونه وينصرونه حتى وإن كانوا لم يؤمنوا به. فقال الله عز وجل عن حالهم: لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله. وفي القراءة الأخرى: ما شهدنا مهلك أهله، أي الذي قتل هذا النبي الكريم وأهله، وإنا لصادقون. ويقرون بهذا: وإنا لصادقون، يكررون هذا مع كذبهم البين. ولذا أقول لكل الإخوة ولكل الأخوات: أعداء الأنبياء وأعداء أتباع الأنبياء أبدا لا يكونوا صادقين، وإنما ديدنهم الكذب وديدنهم أن يخفوا الحقيقة مهما كانت. وعلى يعني على عجل أقول: وانظروا إلى حال خبر الهيئة وما تكلم فيه من تكلم، أبدا لا يتكلمون إلا بضد الصدق الذي قد ظهر باطله وبان كذبه حتى عند الجهات الرسمية. وهذا حالهم في كل زمن ومكان كما ذكر. ثم قال الله عز وجل
شيخ عصام في قوله تعالى: ما شهدنا مهلك أهله، قصدهم في ذلك أن ما شهدنا رأي العين أو ما شهدنا أن ما حضرنا؟
ما نعرف يعني، ما نعرف. شهدنا يعني أن ما شهدناه بعيوننا، ولا شهدنا ما يدل على أن قاتله فلان دون فلان. فيقولون كأنهم يقولون يعني: لا تقولوا لنا من قتل فنشهد بالكذب والزور ونحن لم نرى بأعيننا ولم تدل القرائن على إنسان بعينه. فينفون علمهم بذلك وشهادتهم رؤيتهم أو معرفتهم بذلك بأي طريق، فينفون هذا كله. مهلك أهله أو مهلك أهله، قلوا ما ندري من قتله، ما ندري من اعتدى على أهله، وهكذا.
سبحان الله. يعني والواقع الذي الآن نتحدث عنه من صور طويلة لأعداء الإسلام، وكأنك تتكلم عن واقعنا اليوم، فنفس الأسلوب ونفس السلوك الذي يسلكه
أخي. والله أنا أقول للإخوة: تأملوا القرآن. والله يا أخي معلش، قضية فلسطين، أسأل الله عز وجل أن يعجل بنصر هؤلاء الذين يقاتلون هذا العدو الكافر إسرائيل، وأن يعجل بفكاك هذا الأسر المبارك المسجد الأقصى. الآن يقتلون أئمة المساجد وطلبة العلم ويقتلون أهل الدعوة والعلم، ثم يفرون ويرجعون: ما شهدنا مهلك أهلي. هكذا كلام: ما شهدنا مهلك أهلي. هذا حالهم، ينفون تماما. ولذا تجد أن ديدنهم أبد هي الاغتيالات والمكر والخديعة، هذا تعاملهم. ولذا الموساد والجهات الرسمية والاستخبارات العالمية تجد عليه يعني كثير من أهل العلم، يعني من أهل الفضل، أنا لا أريد أن أسمي الآن يعني سيذهب معنا الوقت طويلا، ولا كثير من أهل العلم، أهل الجهاد، أهل الفضل، من قتلهم ومن تعرض لهم؟ هم هؤلاء من أعداء الأنبياء، وهذا ظاهر وبين. ثم يظهرون في وسائل الإعلام يبكون على هذه الدماء التي هم سفكوها. ولذا إذا عرفوا هؤلاء عرف أنهم لا يقولون إلا كذبا، يعني لا يقولون صدقا في هذه المواطن، وإنما يكون الكذب وما يشابه الكذب، وإن قالوا صدقا فصدق لا يضرهم ولا يدل عليهم. ثم قال الله عز وجل: لكن أخي الآيات التي بعدها مطمئنة. المكر كبير، مكر كبار، ومكر مكرا كبارا، مكر كبير جدا. ولكن الذي ينكر في ضد هؤلاء من؟ والذي يعلم مكرهم من؟ والذي يحيط بهم من؟ والذي يقدر على كل أحوالهم أيا كانوا من؟ مهما كانت قوتهم هو. ومكروا مكرا. ثم قال الله عز وجل: ومكرنا مكرا، نحن أضعف منهم نعم، ونحن دونهم نعم، ونحن أقل في سطوتنا وفي قوتنا وفي أحوالنا كلها منهم نعم، ولكن نحن ما نمكر بقوتنا ولا نسطو بقوتنا، وإنما أمرنا إلى ربنا. فقال الله عز وجل: ومكرنا مكرا مكر الله لنبيه صالح عليه السلام. ثم قال الله عز وجل يبين النتيجة والخاتمة: ومكروا مكرا. هم مكروا مكر شديد، مكروا مكرا، ومكرا هنا جاءت إعرابها ماذا؟ مكروا مكرا مفعول مطلق، مكروا مكرا مصدر هنا لبيان شدة المكر، مكروا مكرا شديدا يعني. فقال الله عز وجل: ومكرنا مكرا، حنا مكرنا، مكر الله سبحانه وتعالى. فقال الله عز وجل: لكن مكر الله يختلف عن مكرهم، مكره سبحانه وتعالى وهم لا يشعرون، أما مكرهم هم بالله وأتباع الله ممن أدان لله بالعبودية والطاعة، الله يشعر بمكرهم ويعلم عن أحوالهم. فقال الله عز وجل: الفرق بيننا وبينهم وهم لا يشعرون. فقال الله بعد ذلك في بيان النتيجة: فانظر كيف كان عاقبة مكرهم. ما النتيجة أخي؟ مكرت أجهزة الاستخبارات العالمية بأهل الإسلام وفعلوا الآن هذه أجهزة استخبارات، لكنها كانت في قوم ثمود، يعني هم بقدرهم ما عندهم نعم أجهزة لاسلكية ولا، لكنهم بقدرهم يمكروا، مكروا بالليل والظلام عندهم دامس لا أحد يدري عن شيء، فمكروا مكرا. هذه أجهزة الاستخبارات في ثمود، مكروا مكرا، فمكر الله عز وجل. فماذا كانت النتيجة؟ قال الله سبحانه وتعالى: فانظر، انظر يا محمد صلوات ربي وسلامه، وانظروا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانظروا يا أتباع محمد، فقط بشرط أن نسير على الطريق نفسه، لا نضل، لا هوجية ولا لا 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 خروج عن المنهج ولا نتبعه صلى الله عليه وسلم، فيمكر الله لنا. فقال الله: فانظر كيف كان عاقبة مكرهم. هم مكروا، فما كانت عاقبة المكر هذا الشديد؟ أنا دمرناه، أنا من الله. وفي قراءة أخرى صحيحة قال الله عز وجل: فانظر عاقبة مكرهم إنا دمرناهم، وهي قراءة سبعية. إنا دمرناهم وإنا دمرناهم على القطع، لبيان قوة هذا التدمير من الله عز وجل، وأنه منه وليس من أحد غيره سبحانه وتعالى. أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. دمرناهم أي دمرنا من؟ هؤلاء الرهط الملأ الذين تآمروا على هذا النبي الكريم، وقومهم ثم أجمعين، يعني ما أحد استثنى من هذا. هناك يعني جاءت أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف هذا التدمير وفي من فر وفي من حصل، وهي حديث صحيحة، ولكن الوقت أظنه لا يسعفنا أخي، فلعلنا ندعها في يعني قصة أخرى في سورة أخرى بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل: فتلك بيوتهم خاوية. هذا هو نتاج ظلمهم، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. البيوت خاوية، دمرها. والآن حنا نمر على مدائن صالح، هل نرى فيها أحدا؟ هل يسكنها من قوم ثمود أحد؟ هل بقي فيهم بقية؟ الآن الله عز وجل دمر البيوت، فقال: فتلك بيوتهم، بيوت قوم ثمود، وهي مدائن صالح خاوية. خاوية بأي سبب؟ قال الله سبحانه وتعالى: بما ظلموا. فكل من ظلم من الأمم والشعوب والمدن والدول والطوائف أيا كان، كل من ظلم فالله عز وجل يحذره هنا بأن يدمره كما دمر أولئك. ثم قال الله سبحانه وتعالى: إن في ذلك لآية لقوم يعلمون.
شيخ حسام، خير كلامك، هل يجوز زيارة مدائن صالح؟
مدائن صالح لا يجوز زيارتها إلا لمن مر معتبرا باكيا بها، كما صح الخبر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين. في حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمر بها إلا باكين، لا تمر بها إلا باكين. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في أحاديث أخر أن الصحابة أخذوا من بعض الماء الذي كان فيها من الآبار ونحوها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تراق القدور التي فيها هذا الماء، وأن يعطى هذا العجين الذي عجن بهذا الماء أن يعطى الإبل والدواب، لأنه لا يصلح لأن يأكله وأن يشرب منه، ومن أثر هذا الماء أن يأكله وأن يشرب منه مسلم، لأنه إنما كان بعد عذاب أليم من الله عز وجل. ولذا قال علي رضي الله عنه: من مر بأرض قوم عذبوا فليستعجل وليبكي. لا يمر زيارة وتنزه وسياحة كما يفعل الآن، مدائن صالح يذهب لها جموع، فئام من الناس يذهبون لكي يتمشوا وينظروا في البنيان وعظمة ما أنشأوا ونحو ذلك، وما حفروا في الجبال ونحو ذلك، فإن هذا لا يجوز، بل هو نذير عذاب يقع عليهم كما وقع على أولئك. وقد حذر من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نصا فقال: حتى لا يصيبكم ما أصابهم. فمن مر ضاحكا متمشيا سائحا فقط ولم يبكي ولم يعتبر، فإنه يخشى أن يصيبه ما أصاب القوم.
ولو كان هدف شيخ عصام أخذ العبرة والعظة من ذلك؟
أخي إذا كان الإنسان يعلم أنه إذا مر هناك سيبكي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمر عليها إلا باكين، سيبكي، نعم سيبكي، ويتذكر الحال وقوة العذاب والصيحة التي مرت بهؤلاء الناس وكيف عذبوا وكيف أنزل الله عز وجل عليهم هذا الصوت الشديد بهذه الصيحة العظيمة، من كان يعلم أنه سيبكي يمر ويعتبر ويبكي، لكن من لم يكن كذلك فلا، هذا حرام ويخشى أن يصيبه عذاب. وقد أفتى الشيخ محمد بن عثيمين بذلك، وقبله اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله، رحم الله الجميع، أفتوا جميعا بعدم جواز مرورها للسياحة ونحو ذلك، وإنما من كان متيقنا أنه سيبكي ويعتبر فعندئذ لا بأس، لا نرغب، لا نقول سافر لها، وإنما نقول لا بأس أن تمر بها معتبرا بشرط دمع العين والبكاء، فإن خشيت ألا يكون منك ذلك فالسلامة السلامة.
نعم.
وهذا عام لكل قوم عذبوا، ولذا قال علي رضي الله عنه في قوم بابل قال لا تمروا بديارهم في العراق، لا تمروا بديارهم إلا باكين.
نعم.
وهذا هو نص الإمام أحمد وجماعة كثيرة من الفقهاء أنه لا يجوز المرور بهم إلا على هذه الهيئة.
نعم.
نعم. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك إن في ذلك لآية لقوم يعلمون، آية لكل من مر بهذه القرى أو علم بها أو سمع أو قرأ القرآن فتدبر، لمن كان عالما فقط بما يريده الله عز وجل من ذكر هذه القصص. ثم قال الله سبحانه وتعالى وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء الذين آمنوا أنجاهم الله سبحانه وتعالى، لما؟ بسبب عظيم، لأنهم آمنوا ثم استداموا وصفا وهو كانوا يتقون، وكانوا هنا جاءت، يعني الآية كان من الممكن أن تأتي وأنجينا الذين آمنوا وهم يتقون أو بأي سياق آخر، ولكن جاءت هنا وكانوا يتقون لاستدامتهم لهذه التقوى واصطحابهم للخوف والخشية من الله جل في علاه. ثم قال الله سبحانه وتعالى وهو يبين القصة الأخرى وهي قصة عظيمة من أعظم ما يكون في حال قوم لوط عليه السلام وما جرى له مع قومه، فقال الله سبحانه وتعالى ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. الله سبحانه وتعالى قص قصة لوط مع قومه في آيات كثيرة من القرآن، في أكثر من 10 سور من القرآن، بل أكثر من 14 سورة من كتاب الله عز وجل تكررت قصة لوط عليه السلام مع قومه، وجاءت هذه القصة بذكر أمر عظيم وهي فاحشة اللواط، وجاء ذكر هذه الفاحشة والتحذير منها في هذه القصص بأمر ظاهر بين، ومن أظهر ما جاء في القرآن في بيان حقيقة هذه الجريمة وهذه الفاحشة ما جاء في هذه السورة العظيمة. فقال الله سبحانه وتعالى ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. لا إله إلا الله، قوم لوط هؤلاء كان حالهم أنهم يأتون الفاحشة في ناديهم، أي في مكان في أماكن تجمعاتهم، كما قال في السورة الأخرى وتأتون في ناديكم، في نفس النادي المنكر أي الفاحشة اللواط، فيأتون الفاحشة وهم يبصرون بعضهم، يأتون الفاحشة على هذا النحو، يبصر هذا ذاك وهو يواقع الفاحشة، فقال لهم نبيهم وهو يصف هذه الحال التي لا يرضاها إنسان وإن كان كافرا، وإن كان كافرا إذا كانت الفطرة ما زالت باقية في قلبه، ما زالت سليمة، لم تشوه ولم تحرف ولم يدخل إليها الشذوذ الذي لا يشبهه شذوذ حتى في الحيوان إلا في الأندر النادر كما في الخنزير من الحيوان لا يشبهه شذوذ. فقال النبي هنا لهم لقومه عليه السلام ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، بعضكم يبصر بعضا وترون بعضا، كيف يكون هذا؟ ثم قال لهم إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. لا إله إلا الله، إذا كان هذا يعني الاستقذار الذي جاء من هذا النبي الكريم في قوم يفعلون المنكر في ناد بينهم، فكيف بمن يفعل المنكر في القنوات الفضائية وفي أشرطة الفيديو وفي مواقع الإنترنت وتنتشر بين آلاف بل ملايين من الخلق يرونها؟ هذا لا شك أنه أعظم في حاله وأعظم في استقذار ما يجري منه. لذا قال هنا عليه السلام إنكم لتأتون الرجال، تركتم النساء التي هي في أصل الفطرة للرجل، يقضي الرجل شهوته من المرأة والمرأة من الرجل، فيفعلان ما خلق الله عز وجل من الرغبة في النكاح في هذا الأمر من خلال هذه الواسطة ومن خلال هذا العقد العظيم الوثيق الذي جعله الله عز وجل وأسماه بعقد النكاح أو الزواج، تتركون هذه المرأة التي هي محل ذلك وتنتقلون إلى الرجل فيواقع الرجل الرجل على هذه الصفة. فهذا أمر عجيب غريب استقبحه كل العقلاء. ولذا يقول الوليد بن عبد الملك لما سئل عن هذه الفاحشة عن اللواط قال والله لو لم يقصها والله لو لم يقصها الله عز وجل في كتابه فيما حكاه عن قوم لوط والله ما صدقت أن رجلا ينزو على رجل والله حكى لي من رأى يقول والله قد أراد حمار وأنتم بكرامة حمار أن ينزو على حمار فرفسه الحمار وذهب هناك بعيدا عنه لم يرضى الحمار أن ينزو عليه حمار فكيف يرضى الرجل الذي قد كرمه الله بالعقل وجعله من الإنس الذين حملهم الله سبحانه وتعالى هذه الأمانة العظيمة كيف يرضى إنسان فضلا عن مسلم أن يقع في مثل ذلك. ولذا لوط عليه السلام قال هنا أتأتون الرجال إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. أحسن وصف في هذا أنهم جهلة بكل ما تعنيه هذه الكلمة. ثم قال الله عز وجل وهو يبين سبحانه وتعالى حال هؤلاء القوم في جهلهم فما كان جواب قوم إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم لا إله إلا الله. أخرجوا لوط لأنه ينهى عن اللواط ينهى عن هذه الفاحشة. ما السبب؟ إنهم أناس إيش إنهم أناس يتطهرون. العلة أنهم يطلبون الطهارة فكل من واقع هذه الفاحشة ليعلم أنه ليس بطاهر وليس من أتباع الأنبياء لأن أتباع الأنبياء والأنبياء إنما هم متطهرون طاهرون في أنفسهم لا يقبلون بذلك. ثم قال الله عز وجل في بيان هذه الخاتمة العظيمة لهؤلاء القوم ولمن نهى عنها أما من نهى عنها واستقذرها ولم يواقع شيئا من ذلك بل ولم يره بل ونهى عنه نهيا شديدا فقال الله فأنجلنا هؤلاء فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين لأنه كانت معهم من الغابرين. الغابر هو الذي بقي منه بقية في زمن طويل هذا هو الغابر. فقال الله عز وجل أبقيناها مع هؤلاء الغابرين الذين دمروا وأبقوا في الهلاك. ثم قال سبحانه وتعالى في بيان ما وقع على هؤلاء القوم بعد رضاهم بهذه الفاحشة وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. الله عز وجل يخبر أنه أنزل عليهم هذا المطر العظيم عذابا منه سبحانه وتعالى وأن هذا العذاب صفته أنه سوء عليهم لأنهم أنذروا ولم يرتدعوا ولذا كل من وقع في شيء من ذلك وكل من ابتلاه الله سبحانه وتعالى بأن كان ممن يرى مثل هذه الفواحش أو يرتضيها أو تطالعه نفسه إلى الوقوع في شيء منها أو العياذ بالله وقع في شيء منها فليعلم أن الله سبحانه وتعالى يتوعده بمثل هذا المطر الذي هو عذاب منه سبحانه وتعالى سواء كان حسيا أو معنويا وليعلم أن ختام هذه الفاحشة كما قال الله عز وجل فساء مطر المنذرين. ولذا قال الفقهاء في مثل هذا أنه يقتل بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الصحابة أجمعوا على قتل من وقع في الفاحشة. وعند أبي داود في سننه من فعل فعل قوم لوط فاقتل الفاعل والمفعول به. قال ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة وذهب أبو بكر وجمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تحريق من وقع في الفاحشة أو وقع به وهو راض إلى تحريقه معنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يعذب بالنار ولكنهم رأوا أن هذا مستثنى مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا فطرته دنسة وقلبه دنس وفعله دنس نجس فما وجدوا له حلا إلا أن يحرق بالنار. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظنا ويحفظ والدينا ويحفظ ذرياتنا ويحفظ أزواجنا. اللهم احفظنا جميعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أحينا في هذه الحياة الدنيا طاهرين. اللهم أدخلنا في قبورنا طاهرين. اللهم أخرجنا منها طاهرين. اللهم أدخلنا جنانك يا ذا الجلال والإكرام ونحن طاهرون مطهرين يا حي يا قيوم.
اللهم آمين. نفع الله بكم شيخ عصام. هؤلاء القوم إذا كان هذا عذابهم وهذا حكمهم في الدنيا فماذا ينتظرون في الآخرة شيخ عصام؟
لا إله إلا الله. يعني والله لو لم يأتي إلا ما ثبت في الصحيحين في صحيح البخاري بلفظه وأصله في صحيح مسلم أيضا كذلك في قصة التنور الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة تنورا. لا إله إلا الله. الآن الإنسان في هذه الحياة يذهب إلى خباز يخبز التميز هذا ونحن نراه في كل مكان في العالم كله هذا موجود خباز يخبز التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع لو تفكرت في نفسك أنك تأخذ بها وترمي بها في وسط هذا التنور ويقال لك افعل الفاحشة ثم إذا فعلتها سنسقطك ونجعلك في وسط هذا التنور الذي يشتعل بالنار. يفعل واحد منا هذه الفاحشة وهو سيفعل به بعد ذلك أن يدخل ويكون في وسط هذا التنور. لا وربي، لو تأمل هذا في الحياة الدنيا، لو تأمله في الحياة الدنيا ما فعله أبدا، ولو قيل له افعل الفاحشة 100 مرة وادخل التنور مرة واحدة ما فعل هذا. كيف والحال أنه تنور خلقه الله عز وجل في نار جهنم التي حالها من الأضعاف ما حالها، والله قد أخبر سبحانه وتعالى عن هذه النار وعن عظمتها، ورسوله أخبر أيضا كذلك، وإنما نار الدنيا جزء من 70 نارا من جزء من 70 جزءا من نار الآخرة. فالفرق بينهما عظيم. تنور لله عز وجل الذي يقوم عليه زبانية خلقهم الله لعذاب هؤلاء القوم يدخلون فيه، فإذا جاءت النار من أسفلهم ولوا، وفي بعض الألفاظ الصحيح ضوضوا من شدة النار، فصعدوا إلى أعلى التنور يصرخون يهربون منها، فإذا صعدوا إلى أعلاه جاءت الملائكة فضربتهم زبانية هذا التنور فسقطوا في أسفله، فإذا جاءت النار مرة أخرى ضوضوا فذهبوا إلى أعلاه، وعلى هذه الحال إلى أن تقوم الساعة. فإذا فكر العبد والله وربي لو فكر فقط في هذا التنور وفي هذا الجزاء العظيم من الله عز وجل ما تحرك قلبه شهوة فقط، كشهوة لمثل هذه الفاحشة. والعاقل أصلا يطهر نفسه ويرفع بفكره وعقله عن هذه الأدناس التي طهر الله عز وجل منها أهل الإسلام ممن اختصهم سبحانه وتعالى بفضله ومنته.
نفع الله بكم شيخ عصام. في قول الله تعالى بل أنتم قوم تجهلون، ما نوع الجهل هنا
أخي؟ كل أنواع الجهالة هنا، كل أنواع الجهالة، أنا ذكرت هذا، كل أنواع الجهالة. هو جاهل في دين الله عز وجل، جاهل بالمروءة، جاهل بالشرف، جاهل بمكارم الأخلاق، جاهل بكل شيء حسن جميل. من يقع في مثل هذه الفاحشة، ولذا قال هنا لوط عليه السلام لقومه بل أنتم، طيب هم جهلة وهذا معروف، لكن قال بل أنتم قوم تجهلون، وصفهم بهذا الوصف مع كل هذه الضمائر التي جاءت قبل ليبين أن كاملة وصف الجهالة قد تحقق في من يقع في هذا الفعل.
نفع الله بكم شيخ عصام، أجزل لكم الأجر والمثوبة. أحبتنا الكرام، في ختام هذا اللقاء لا يسعني إلا أن تقدم بالشكر الجزيل لضيفنا فضيلة الشيخ عصام بن صالح العويد، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أحبتنا الكرام، دائما ما نشتكي من ضعفنا وقلة حيلتنا نحن المسلمين، كيف يكون ذلك ودليلنا هذا القرآن الكريم، فيه طريق الهداية وفيه طريق العلم وفيه كل النور والضياء لك أيها المسلم، ولكن أين المعتبر؟ أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعله حجة لا علينا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كتاب الله دستور عظيم به نهدى إلى سبل الصواب، به الآداب والأخلاق طورا وتمجيد لخالقنا المهاب. كتاب الله دستور عظيم به نهدى إلى سبل الصواب، به الآداب والأخلاق طورا وتمجيد لخالقنا المهاب، وتمجيد لخالقنا المهاب. سلام الله أبعثه إليكم، سلام الله نبعثه إليكم، فأنتم صحبنا خير الصحاب. نؤمن